إلى كتب القراءات ونظرت فيها، الكثير منها تجد مثلا قرأ الشيء عندما الشيخ يقرأ على شيخه أو التلميذ يقرأ على شيخه يقول وقد قرأت عليه مثلا القرآن من أول إلى آخره في مسجده المسمى كذا، يسمي المسجد ويسمي الدرب ويسمي المحلة ويسمي كذا، في مسجده درب مثلا الجرار يقول، أو في مسجده بكذا بنهر القلوين أو في نهر عيسى أو بماشا، وبالتالي سمى لك أسماء، أولا اسم طريق واسم نهر واسم مسجد واسم كذا. لو أنا لو جمعت هذه الشجرات وجمعت أسماء هذه المجد من هنا وهناك أخرج ببحث قيم وبالتالي عن طبيعة المساجد التي كانت في ذلك العصر وفي مدينة بغداد مثلا في ذلك العصر، أليس كذلك؟ لذا هنا يجب أن تستخرج ويشار إلى الأماكن وإلى البلدان أين وردت في هذا الكتاب ويستخرج ويشير إليها في أرقام صفحاتها، وترتب كذلك على ماذا؟ ترتب كذلك على حروف المعجم، لأن عندما يقول مسجد مثلا مسجد باب شعير على فرض، فالحرف الميم طبعا مسجد كلها مسجد مسجد، لكن ترتب على الاسم المسجد النهائي. أما موضوع القبائل أو فهرس القبائل، كذلك يجب أن يفهرس موضوع القبائل، أيضا له أهميته بالنسبة للباحثين الآخرين، وبالتالي ربما كل باحث يفتش عن اسم قبيلة معينة فلا بد من فهرسته، ويرتب أيضا على حروف المعجم
وترتيبها حروف المعجم
كل على حروف المعجم بسبب. هذه الأمور على حروف المعجم، لأننا أبحث عن قبيلة معينة عن قريش مثلا أبحث فيها بحرف القاف أجدها، عن هذيل أبحث في الهاء أجدها. طيب أما فهرس الكتب كذلك، موضوع فهرس الكتب هو يجب أن يستخرج تاما وكاملا، لكن غالبا يعني ما يذكر يرتب على حروف معجم، لكن غالبا ما مكتوبة لم يكتب فيه ماذا، لم يكتب عنوان الكتاب تاما، ربما قال فلان في كتابه وقال فلان في كتابه أو قال فلان في الكتاب، تجد اسم كتاب قد تكرر كثيرا، فهنا لا بأس من ذكر اسم الكتاب وذكر اسم المؤلف إن كان قد ذكر، ويرتب أيضا على باعتماد أسماء مؤلفيه، أسماء المؤلفين ترتبها أسماء المؤلفين إذا كانت كثيرة، لكن لا بأس أن ترتبها حسب تسلسلها في الكتاب إذا كانت نظرة قليلة، يعني إذا كانت في صفحة أو في صفحتين يعني ممكن قراءتها بسهولة، ترتبها على حسب ورودها في الكتاب، لكن إذا كانت طويلة وكثيرة فتحاول أيضا ترتبها حروف معجم، وإذا كانت لم يذكر فيها العنوان تضيف إليها اسم المؤلف وترتبها على حروف معجم.
طيب دكتور سؤالي بالنسبة لفهرس الكتب وفهرس المصادر والمراجع، ما الفرق بينهما؟ هل المراجع والمصادر، هل المحقق في المخطوط يرجع لكتب معينة؟
طيب بالنسبة للمصادر نحن حدثنا عنها إن كنت تذكر في موضوع البحث أيضا منهاج البحث، وميزنا بين المصدر وبين المرجع، وقلنا بأن المصدر هو المنبع الأساسي للمعلومة، المنبع الأساسي المعلومة أي ليس قبله مثلا سابق له في هذا الباب، وهي غالبا الكتب القديمة من صادر، يعني هو منشأ العلم ابتداء، لأنه غالبا هذه العلوم مجموعة من صدور الرجال ومن شذرات مثلا من أقوال العلماء ومن هنا وهناك، فأصبحت مصدرا لما يأتي بعدها. المرجع يعني هو المؤلف الذي رجع لمثل الحديث، غالبا الكتب الحديثة رجعت لهذه الكتب وبنت عليها مادتها، يعني لم تأخذ مادتها مادة خام من مثلا من صدور العلماء أو من نقول مادة معينة هو أجرى تجربة أو قال شيئا ما، لكن هي ليست كل أو ليس كل كتاب حديث هو مرجع بالحقيقة، لا ليس كذلك، بل عندنا كتب أيضا بالكتب الحديثة هي أصبحت لأن مصادر لم يسبق أصحابها إليها، بمعنى لم يجمعهم بطول كتب أيضا، وإن كانوا قد جمعوا منها مادة، لكن هي بحد ذاتها أصبحت استطاع مؤلفها أن يبنيها بناء جديدا وأن يجعلها مصدرا لبناء المعلومة. يعني على فرض تفسير الظلال على فرض الآن، يعني صاحبه كما تعلم أصبح مصدر من المصادر، قال فيه مثلا صار مصدر المصادر رجع إليه، مثلا كتاب كتب إبراهيم أنيس أيضا كثيرة باللغة هو حديث الرجل، لكن بعلم الدلالة أصبح كتابه مصدر، بالأصوات أصبح كتابه مصدر، له كتب أيضا كثيرة في هذا الباب، كتاب مثلا فن التحقيق ذاته، فن التحقيق إذن لم تكن هناك لدينا كتب قديمة كتبت عن فن التحقيق، أليس كذلك؟ بل هناك كتب حديثة، وأول كتاب ظهر في هذا الباب للشيخ عبد السلام هارون تحقيق النصوص، فهذا الكتاب هو ابتداء كل من يكتب عن التحقيق يرجع لهذا الكتاب فأصبح مصدرا، يعني هو الذي يكون أساس في استقاء المعلومة، فيجب ومنهم من لم يميز حقيقة بين المصادر والمراجع، لكن الحق أن المصادر هي التي تعتبر أساسا لاستقاء المعلومة والمراجع تلك التي بنيت عليها. طيب هذه الكتب أيضا تفهرس، لكن منهم من يعني قسم كما تعلم من هذه المصادر والمراجع كتب مطبوعة ومنها رسائل جامعية ومنها مخطوطات من الباحثين أو المحققين من يجعل المخطوطات على حدة فيقول المخطوطات، ويجعل الرسائل الجامعية على حدة، ويجعل الكتب المطبوعة أيضا على حدة. ومنهم من يعني يسردها على حروف المعجم كأنه كتاب، لكن يضع بين قوسين بأنه مخطوط، ينشير على أن ذلك مخطوط أو رسالة جامعية. يعني هذا إذا كان الدمج يعني وارد، هذا كله وارد، منهج لا 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 يضير، لكن ما يجب الإشارة إلى أن هذا الكتاب مخطوط أو مطبوع. ربما لم تشير أنت كمحقق على هذا المرجع وهذا المصدر، يتوهم المحقق ويتوهم العفو المراجع أن هذا الكتاب قد طبع وأنت قد نسيت أن تذكر مكان الطبع وتاريخ الطبع والمطبع وما شكل ذلك، فيعني تشقيه في البحث عن الكتاب.
المحتويات دكتور، هل هي خطة البحث أو خطة التحقيق؟
سنأتي إليها، لكن موضوع أيضا هذا الموضوع بيبقى المصادر المراجع، بس أريد أن أنهي هذه الموضوع. منهم من يعني يرتبها على المؤلفين، وهذا أمر قد انتهينا منه، لأن الإشارة أصلا عندنا في الهامش ابتداء على اسم المصدر وليس على اسم المؤلف، لذا يجب أن ترتب قائمة المصادر على أسماء الكتب وليس على أسماء المؤلفين، وهو أمر قد بحثناه وتحدثنا عنه في المراجع، فأرى أن الصواب هو تثبيت اسم المصدر أكثر من اسم المؤلف. طيب، والبيانات التامة يجب أن تكتب هنا في المصادر، هنا يجب على المحقق ألا يختصر كلمة واحدة من اسم الكتاب أو من اسم المؤلف أو من الطباع أو ما شكل ذلك. بمعنى يكتب اسم الكتاب تاما غير منقوص، يكتب اسم المؤلف تاما غير منقوص، يقدم الشهرة ثم يذكر، لكن لا يقول الشيخ العليم العلامة الفهيم
يدخل في
الاسم ذلك، يدخل في الاسم أولا يعني الذهبي، ثم يذكر اسمه ويذكر تاريخ الوفاة لهذا المؤلف، هذا ضروري أيضا، ثم يذكر ماذا، يذكر المطبعة والطبعة رقم الطبعة، ويذكر تاريخ النشر، يذكر تاريخ النشر، حتى يكون الباحث أو المراجع على بينة من أمره في أي إلى أي طبعة أو إلى أي كتاب رجع هذا المحقق إذا ما أراد أن يتأكد من موضوع معين. طيب، بكون بهذا نكون قد انتهينا من أي شيء، نكون قد انتهينا من فهرس مصادر المراجع. بيبقى فهرس المحتويات، فهرس المحتويات هذا يجب أن يشتمل عليها طبعا كل كتاب، يعني مبوبة كما تعلم ابتداء من المقدمة وانتهاء بالفهارس حتى الفنية في الأخير. المقدمة بتذكر بأي صفحة وردت، من دون من إلى، منهم من يقول مثلا مقدمة من الصفحة 5 إلى الصفحة 10، لا يحتاج،
فقط البداية
تعطيه رأس الخيط، يعني هو تحصيل حاصل عندما يصل إلى رأس الخيط يستمر ويعرف أن هذا الأمر يبدأ هنا، وبالتالي ترتب تبويبا، وهذا أمر لا يحتاج إلى التطويل شرح، لأن كل كتاب لا يخلو من فهرس، يعني أي باحث يمكن أن يعود لأي كتاب بين يديه وينظر كيف صنع هذا المؤلف أو هذا المحقق في فهارس المحتويات فيصنع صنعه.
جميل، بهذا نكون قد انتهينا من الفهارس الفنية.
بهذا نكون قد انتهينا من فهارس الفنية، وانتهينا من الدراسة بشقيها كما تفضلت، المؤلف والكتاب، ونكون قد انتهينا من موضوع التحقيق، ونكون قد انتهينا أيضا من الكتاب المفروض الآن قد اكتمل ووضع بين دفتين وأصبح مجلدا صالحا للنشر والقراءة. وكان بودي حقيقة أنا أتوقف هنا في هذا المنهج لأن الأمر قد تم، لكن بناء على رغبتك يعني استضافات أو نستطيع أن نقول إضافات جديدة هي على طريق، هذا على الطريق تنفع الباحثين وتخدمهم، وهذا أمر يعني أيضا كنت بودي ألا أتوقف عنده لأنه أمر شاق عليه وصعب، من هو أكبر مني موضوع مكتبة المحقق، الله يرضى عليك، ومكتبة المحقق تحتاج إلى يعني حقيقة أساتذة كبار كما تفضلت، لأنه فيها ما فيها.
يعني مكتبة المحقق دكتور الآن يعني يتبادر إلى الذهن أن هذه المكتبة تعتبر المرجع الرئيسي للمحقق،
هي أداة البحث، يعني المحقق كما تعلم النجار لا يستطيع أن يعمل بلا كما يقول قدوم ومنشار، أيوة يعني أو منشار، يعني هي أداة، والكاتب لا يستطيع أن يكتب بلا قلم، كذلك المحقق يعني لا يستطيع أن يفعل شيئا إن لم يكن بين يديه مكتبة، ومكتبة عريقة ومكتبة عظيمة ومكتبة كبيرة. هذه المكتبة يجب أن تكون متنوعة ومتشعبة، ويجب أن تكون حقيقة مستوعبة لمجموعة كبيرة من الفنون. ويعني نستطيع نحن أن نقدم فيها يعني نضع الخطوط العريضة أو أساسيات المكتبة في برنامجنا هذا، نستطيع أن نضع له يعني الأرفف الرئيسية نستطيع أن نقول التي يجب أن يضع عليها أمهات الكتب، أمهات الكتب الأصيلة التي يجب أن تؤسس له انطلاقة في موضوع التحقيق، وفي أي باب أراد أن يحقق تقريبا يحتاج إلى مثل هذه الكتب. السبب في هذا لماذا؟ السبب في هذا نحن قلنا بموضوع التحقيق أنه لأن المحقق يحتاج إلى توثيق كل كلمة قالها المؤلف، أليس كذلك؟ وموضوع التوثيق يعني هو من أين توثق؟ يجب أن توثق من رجال عصره ومن أقوال العلماء الذين قالوا لا تأتي بشاهد من عصرك أنت وتشاهد على ما يقول، لا يصح هذا. وبالتالي أيضا تذهب إلى أنداده من العلماء، وبالتالي فإن قالوا بقوله أو وثقوا أو ذكروا أو هو الأقوال التي نقلها أو ما شاكل ذلك من الكتب تستطيع أن توثقها، وبالتالي يجب أن تكون هذه الكتب بين يديك حتى تستطيع أن تحيل وتنظر في الصفحة وتقرأ الموضوع أو المسألة التي نقلها هذا المؤلف من ذاك الكتاب، تقرأها أنت وتطلع عليها وتفهم قوله تماما، هل نقلها كاملة بأمانة علمية، هل تصرف بالناس، هل حذف، هل نقص، هل تصرف بعده أحد من، يعني هذا عملك أنت. ثم إن الكتب القديمة كما تعلم العلماء الأوائل كانوا يعني يمتازون بالموسوعية، بمعنى يعني وهذا مشهور بالنسبة لعلماء الأوائل، يعني كل واحد منهم هو يعني أمة، بدليل أنه عندنا الآن عشرات الكتب، كتاب واحد يخرج 10 طلاب دكتوراه، 10 طلاب يحملون شهادة الدكتوراه، كتاب واحد. والآن جامعات كلها موجودة توزع كتابا واحدا للتحقيق على 10 طلاب من أجل أن يحملوا رسالة الدكتوراه لتحقيق كتاب واحد. ثم إن هذا المؤلف لم ينتهي بهذا الكتاب فقط، وإنما ألف غيره العشرات، وبالتالي هؤلاء حقيقة عمالقة، جبال من علم. فهذا الجبال أنت تريد أن توثق أقواله وتحتاج إلى جبل من كتب، أليس كذلك؟
بلد.
فهذا الجبل من كتب يجب أيضا أن يكون متنوعا، يعني وإن كان أحدهم يكتب في النحو لكن تجده يعني دخل في أبواب أو أدخلك معه في متاهات وفي أبواب يعني لا تكون قد حسبت لها حسابا. هو طبعا لا يستشهد بالحديث الشريف، يكتب في النحو لكن يستشهد بالحديث الشريف على الأبد، فأنت تحتاج إلى توثيق الحديث وتنظر فيه ما فيه. يستشهد بالأقوال والأمثال، أي أمثال العرب وأقوالها، أنت تحتاج إلى كتب الأمثال. يستشهد بالقرآن الكريم، يا تحتاج أنت إلى القرآن. يستشهد بالتفسير حتى الآية وما قيل فيها لهذه الآية عند لدى المفسرين، تحتاج إلى كتب التفسير. يستشهد بالقراءات، هذا كذا في النحو، يستشهد بالقراءات، فأنت تحتاج إلى أي شيء، تحتاج إلى كتب القراءات حتى ترى أنه فعلا قرأ هذا القول لم يقرأه أحد. يستشهد بالأشعار، أنت تحتاج إلى الدواوين، أن هذا البيت الشعر هو موجود في الديوان أم غير موجود في الديوان. يستشهد تجد أمور كثيرة جدا، أمور صرفية، أمور صوتية، أمور يعني أشياء كثيرة يدخلك في متاهات. فأنت بأي إذن كمحقق فلا بد أن تكون قد يعني أعددت العدة لهذا الأمر، وبالتالي فهذه العدة هي مجموعة كبيرة من المصادر المتنوعة والأصيلة تكون بين يديك حتى تستطيع الرجوع إليها. هذه يعني كمقدمة، بمعنى أنه مكتبة المحقق ما الذي أو ماذا يجب على المحقق أن يقتنيه من كتب. إذن الكتب التي يجب أن تكون، أو قلنا إذا أردنا أن نقول يعني الأرفف الرئيسة لمكتبة المحقق، يعني هذه الخطوط العريضة هي كتب العلوم القرآن، كتب القرآن وعلومه، طبعا نتحدث عن أهم هذه الكتب إن شاء الله، كتب الحديث وعلوم الحديث أيضا نتحدث عنها إذا سنحت لنا فرصة، كتب اللغة النوادر وتصحيح وأضاد وترادف وما شاكل ذلك، المعاجم اللغوية وما ينبغي أن يكون لديه، يعني المعاجم حتى وإن كنت أنت تحقق كتابا في الطب أو في الفلك أو ما شابه ذلك تحتاج إلى كثير، إلى تفسير ألفاظ كثيرة، يعني هي عربية استعملها أصيلة لكن الآن ربما القارئ لا يفهم معاني هذه الألفاظ، فأنت بحاجة أن توثق له معاني هذه الكلمة، بل بحاجة أن تضبطها ضبط، يعني ربما لا تعرف ما كيف تضبط، فتحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى كتب المعاجم، معاجم المعاني أيضا نحن بحاجة إلى كتب النحو والصرف لا بد منها. يعني الآن حتى وإن كان كتابا في الفقه كثيرا ما يعتمدون، يعني بعض الفقهاء كان يقول بمعنى يعني ما زلت أفتي الناس 40 عاما من كتاب سيبويه، يفتي الناس 40 عاما من كتاب سيبويه. كيف؟ استعمال النحو وصلة النحو بالفقه صلة كبيرة، وبالتالي توجيه النصوص وفهم النص وكيف أول هذا النص، إذ النحو له دور كبير.
كله مترابط.
مترابط أخي، يفتي الناس من كتاب سيبويه، كيف يفتي الناس من كتاب سيبويه؟ إذن كيف تفهم العبارة أو كيف يفهم الحديث الشريف وكيف يؤول وكيف تفهم الآية القرآنية؟
فتح قد تغير وكسر قد تغير.
طبعا أنت بحاجة إلى مثل هذه الأمور. كتب البلاغة أيضا، كتب النقد، لذا حتى المحقق ليست يعني تكفيه أن تكون هذه الكتب عنده، أيضا يجب أن يكون لديه إلمام أيضا في هذه الأنواع من العلوم. يعني ليس خلط الكتاب يغني، لكن يجب أن يكون عنده أيضا أولويات الضرورية بالنسبة للنحو واللغة، ضروري أن يكون لديه فهم جيد بالنسبة للبلاغة والعبارات وتركيب العبارات وما شكل ذلك. يجب أن يكون لديه معلومات كبيرة بموضوع المعاجم ودلالات الألفاظ ومعانيها وتقلباتها. لا بأس أن يكون أيضا قد طلع على مجموعة كبيرة من الأشعار ويفهم الأشعار. يعني المحقق، لذا المحقق شيء يعني كبير، أو كلمة هكذا تقال. وكثير ما نجد الآن للأسف على الكتب دراسة تحقيق أو تحقيق فلان وتحقيق فلان، ولا ترى من التحقيق شيئا. فالله فحسبنا الله ونعم الوكيل.
ولا بد أن تكون لديه مكتبة كاملة عن مثل هذه الأمور.
طبعا مع إلمان.
وكذلك أيضا دكتور، هناك نقطة، بعض الكتب قد تكون فيها أخطاء أو قد تكون ليست صحيحة، فلا بد أن يرجع إلى مراجع تكون أو مصادر قوية.
طبعا هذا يعني هنا يدخل، لذا أقول لست أنا يعني كفء لهذا الباب. من هنا حقيقة أنا أقول نقد الكتب هنا يدخل معنا نقد تحقيقات هذه الكتب. وأنا يمكن لعلي قد ذكرت أيضا في مجلس البحث، أتمنى أنه أن ينهض وأن ينهد أحد الأفذاذ من علمائنا الأكبار من الكبار عفوا، لنقد هذه الكتب ونقد التحقيقات وتمييز الجيد من الرديء منها. يعني اللي يقول يعني نحتاج إلى الآن الأخ محمد، حقيقة نحتاج إلى علم جرح وتعديل جديد في موضوع تحقيق الكتب. تحقيق الكتب الآن معمعة كبيرة. الآن الباحث المبتدئ يذهب إلى المعرض، معرض الكتب أو إلى المكتبة، يجد كم من هائلة من الكتب أمامه، والعنوان الواحد قد تكرر 10 مرات، ولكن ربما المبتدئ ينجذب إلى الأجمل إخراجا من حيث الغلاف وطبعة الغلاف وجماله في المكتبة، لكن
وهذا يهتمون
ويكون تحت السواهي دواهي، هذا أمر مهم. يعني الآن ربما يعني يذهب إلى كتاب من طبعة كذا مكتبة أو طبعة المكتبة الفلانية، يترك طبعة بولاق، وطبعة بولاق تمتاز بالدقة، لكن تنظر إليها هي ليست بشيء، لكن دقتها تامة وعلمية فيها جيدة. فهنا كنت أتمنى حقيقة أن ينهض أحد الأعلام لتمييز هذا، وكنت قد أيضا عرضت هذا الأمر على أستاذنا الدكتور حاتم، فهو يعني أحق الناس به، لكن قال لا أريد أن أدخل نفسي في هذه المتاهة لأن متاهة كبيرة. وقلت له ليت تميزت للناس الحسن، فقل هذا كتاب حسن وهذا كتاب حسن وهذا كتاب حسن. وهذه دعوة أيضا من خلال قناتكم أنا أدعوها لمن يرى في نفسه القوة في هذا الباب أن يعمل به، وهو أن يشير يعني على الأقل لا يجرح أحد، لكن يقول الكتاب الفلاني الأفضل تحقيق فلان، الكتاب الفلاني الأفضل تحقيق فلان، تكون فيه إشارات جيدة. وهذا أمر يحتاج يطول فيه الكلام، ويعني وقد يجد انتقادات، لكن يعني أقل شيء يضع الناس يعني يعطيهم علامة خضراء أي الكتب يقتنون. كذلك يجب أن يكون لديه من كتب الأمثال وكتب التراجم الكثير. وهنا أهم هذه يعني نقول الأرفف الرئيسة التي قلت يجب أن تكون عليها ابتداء مكتبة المحقق. يعني هذه الكم من كتب علوم القرآن وكتب الحديث الشريف وكتب الفقه وكتب اللغة وكتب الصرف والنحو واللغة العربية وما شكل ذلك، وكذلك البلاغة وكتب النقد وكتب الأمثال وكتب دواوين الشعر وما شكل ذلك. وطبعا هذا الأمر يعني أنا قد تجدني يعني اتجهت اتجاها يعني يغلب على علوم القرآن والعربية كونه هو اختصاصي، لكن إذا كان إنسان أيضا يعني يحقق كتب في التاريخ وما شابه ذلك، لا شك أن مكتبته تتجه اتجاها تاريخيا، أو إنسان يحقق في الفلك تتجه مكتبته اتجاها فلكيا، أو في تاريخ العلوم أو في الطب أو ما شابه ذلك، بحسب مجال. لكن كما قلت لك الأرفف الرئيسة هذه.
جميل. إذن هو دكتور الآن لابد أن تكون لدى المحقق هذه المكتبة وأن يكون واثق من الكتب ويسأل ويتحرى عما
لا بأس،
لابد أن يكون هو دقيق فيما يختاره في هذه المكتبة.
لكن الآن نريد أن نضع له أيضا يعني على كل رف من هذه الأرفف التي تحدثنا عنها وهي الأرفف الرئيسة، عن كل رف ماذا يجب أن يكون في كل فن من الكتب أيضا الرئيسية في هذا الباب، نعطيه أيضا علامات تكون أيضا تعينه في هذا الباب.
إذن بذلك نحن ذكرنا بشكل مجمل
أولا مجمل ثم نفصل،
ثم نفصل إن شاء الله.
الآن فصلنا له مكتبة خشبية ووضعنا لها علامات علوم القرآن، وفارغة ما زالت فارغة الآن مكتبة، وكتبنا له الحديث الشريف، وكتبنا هنا يجب أن يكون كتب النحو واللغة، وهنا وهذه الأبواب التي ذكرناها يعني، لكن الأرفف فارغة. لكن في كل حقل ماذا يجب عليه أن يضع؟
طبعا نبدأ مثلا
في موضوع علوم القرآن، علوم القرآن طبعا في الحلقة القادمة هذا أنت سيف الوقت دائما.
نبدأ في كتب القرآن وعلومه بكتب المعاني والغريب
إن شاء الله،
إن شاء الله، ونذكر بعض الكتب التي قد تكون إن شاء الله مفيدة ومفيدة للباحث بإذن الله.
بإذن الله.
شكرا لك دكتور
محمد، مرحبا،
بارك الله فيكم،
حياك الله.
مشاهدين الكرام، نشكر لكم متابعتكم. بإذن الله سنفصل فيما أجملناه في هذا اليوم بكتب القرآن وعلومه في الحلقة القادمة. لكم مني كل التحية والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.